إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
معكم على الهواء. على الهواء. معكم على الهواء. في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا
في حوار هادف وبناء.
هذه الحلقة تبث من المدينة المنورة.
معكم على الهواء.
على الهواء.
على الهواء.
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء من هنا من استوديوهات الإذاعة بالمدينة المنورة، ويسعد بصحبتكم من الرياض مذيع الفترة الزميل أحمد المطوع، منفذ الفترة بندر الشايع، من غرفة المراقبة الرئيسة رابح العمري، من هنا من المدينة المنورة، من الهندسة الإذاعية علي مطر المزيني، وتحية طيبة لكم من المخرج مساعد بادي الجهري.
معكم على الهواء.
على الهواء.
معكم على الهواء. في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا
في حوار هادف وبناء.
هذه الحلقة تبث من المدينة المنورة.
معكم على الهواء.
على الهواء.
على الهواء.
على الهواء.
ونسعد بكم أيها الأعزاء في هذه الحلقة، وبعد أن انقضى موسم الحج بكل خير وسعادة وبكل فرحة وبشر وهناء لضيوف الرحمن الذين جاءوا إلى هذه البلاد تلبية لدعوة ربهم عز وجل وأداء لهذه الفريضة ولهذا الركن الخامس من أركان الإسلام، لعله من المناسب أن نتذاكر شيئا من العبر والدروس التي نستفيد منها من مدرسة الحج وما أكثرها. ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية، خطيب مسجد القبلتين، والمدرس في المسجد النبوي الشريف. نرحب بكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم في برنامج معكم على الهواء، وفي هذا الحديث إن شاء الله الذي نحتاج إلى أن نتوقف مع هذه الدروس مع مدرسة الحج.
أهلا ومرحبا بكم أخي الكريم الأستاذ كمال هاشم رشيد، وبالإخوة العاملين في هذه الإذاعة المباركة، ويطيب لي في مستهل هذه الحلقة أن أحيي الجميع بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لسديد القول وصالح العمل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم آمين. بداية أريد أن أقول لك تقبل الله منكم أداء فريضة الحج هذا العام، ولا شك المشاعر بعد العودة من الحج، وبعد أن شاهدنا جميعا هذه الجموع جاءت إلى ربها ملبية منيبة إليه سبحانه وتعالى، وهذا النجاح الذي يتكرر في كل عام، وهذه الخدمات التي تتطور في كل عام. كيف وجدتم هذا الموسم في هذا العام؟
جزاكم الله خيرا على دعوتكم، وأسأل الله عز وجل لنا جميعا القبول وأن يتقبل من المسلمين حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعودوا إلى بلادهم وقد غفرت الذنوب وأعتقت الرقاب من النار، وفاز الحجاج بأداء هذا النسك فوزا عظيما، حيث إن من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونحمد الله الكريم رب العرش العظيم على منه وتيسيره وتوفيقه أن مر هذا الموسم براحة وطمأنينة، وشعر الحجاج بالحمد لله السلامة والعافية والأمن والطمأنينة. ولا شك أن الله عز وجل قيض ولاة هذه البلاد، زادهم الله عز وجل توفيقا وتسديدا لخدمة الحرمين وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهي جهود يشهدها كالقاصي والداني والقريب والبعيد، فنسأل الله عز وجل أن يثقل بها موازين ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولي عهده النايف بن عبد العزيز وجميع العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام كل في موقعه. نسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع بعظيم الثواب وأن يجزيهم على ذلك خير الجزاء وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، الحج فريضة من الله عز وجل تجمع المسلمين في مكان واحد وزمان واحد، ترسل للعالم أجمع رسالة بأن المسلمين أهل منهج واحد يعبدون إلها واحدا، بل إن الحج مدرسة، بل هو جامعة تربوية إذا صح التعبير للسعي والعمل في كل ما يفيد الأمة ويعلي من شأنها. نود أن نبدأ عن هذه المعاني الجميلة للحج، هذا الذي يعتبر جامعة وبل هو مدرسة تربوية إيمانية جامعة لكل أمر يفيد المسلمين.
الأمر كما تفضلتم حفظكم الله، الحج مدرسة تربوية إيمانية جامعة، وهو في الوقت نفسه أيضا يجمع المسلمين من أنحاء البلدان وأطراف الدنيا، يجتمع كلهم في صعيد واحد وفي موقف واحد، ويستقبلون قبلة واحدة ويعبدون ربا واحدا ويؤدون أعمالا واحدة بمظهر عظيم يأخذ من القلوب مأخذة لما يراه الناظر في ذلك الموقف العظيم، ولا سيما ركن الحج الأكبر عرفة، كيف أن الجميع يقف ذلك الموقف العظيم مقبلين على الله مستقبلين بيت الله يدعون الله ويذكرونه ويناجونه، وآلامهم واحدة وآمالهم واحدة ودعوتهم واحدة واتجاههم إلى ربهم سبحانه وتعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا شك أن الحج جامع للخير ولأبواب الخير، وجامع أيضا للدروس التي يختص بها الحج دون غيره من الطاعات، ويتفرد بها الحج دون غيره من العبادات، وهو بحق مدرسة إيمانية تربوية جامعة لأبواب الخير. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج وكذلك من لم يحج ويتابع أعمال الحجيج أن يعتبر ويأخذ من دروس الحج العظيمة ومنافعه العميمة التي تكون زادا له يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مقصد عظيم من مقاصد الحج. فإن الله جل وعلا قال في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأهل العلم يقولون إن اللام في قوله ليشهدوا منافع لهم لام التعليل، وهي متعلقة بما بدأت الآية به، وذلك في قوله: وأذن في الناس بالحج، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافعه، أن يأتوا إلى هذا البلد وإلى هذه المناسك ليشهدوا منافعه. ولهذا يتأكد على كل حاج أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يحرص على شهود المنافع، وشهود المنافع حضورها بقلبه وفهمه واعتباره واتعاظه. والناس في هذا الباب يتفاوتون، بل كما قال بعض السلف: القلوب أوعية، والقلوب كذلك أودية، من الأودية ما يحمل ماء غزيرا ومنها ما يحمل ماء قليلا. فالناس يتفاوتون في حمل عبر الحج ودروسه والاستفادة منه، فمنهم من يستفيد الفوائد الكبار التي تنعكس على حياته كلها وعلى سلوكه وعلى إيمانه وعلى معتقده وعلى عبادته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. ولهذا في مدرسة الحج كم من المفاهيم الخاطئة قد تصححت، وكم من المخالفات أيضا قد زالت، وكم من المعاني الجميلة قد وفق لها الحاج. وكل ذلك إنما يتيسر إذا هيأ الإنسان نفسه وأحسن الاستعداد والتهيؤ والاستفادة من أداء هذا المنسك العظيم والعبادة الجليلة، متلقيا ما فيه من الدروس والعبر والعظات. ويمكن أن نقول في هذا المقام إن الحج بصدق مدرسة تربوية إيمانية عظيمة يتخرج فيها المؤمنون المتقون، فيشهدون في حجهم المنافع العظيمة والدروس المتنوعة والعظات المؤثرة، فتحيا بذلك القلوب ويقوى الإيمان وتزيد الصلة بالله تبارك وتعالى.
نعم.
ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا في لقائنا هذا إبراز شيء يسير وقليل من كثير من منافع الحج العظيمة ودروسه البالغة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر. استأذنكم في أول مداخلة لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الحسني، رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنعجان في محافظة الخرج. الشيخ إبراهيم، ليتك تسمعنا من الهاتف.
نعم،
ليتك تسمعنا من الهاتف يعني فقط بدون الانصات من الراديو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياكم الله شيخ إبراهيم، ونرحب بكم في هذه المداخلة في برنامج معكم على الهواء. آمين
أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
اللهم آمين.
ونشكر الله عز وجل ونشكركم جميعا على هذا البرنامج وهذا اللقاء المبارك.
بارك الله فيك الشيخ، تفضل.
ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
آمين.
وأحييك وأحيي ضيفك الكريم.
نعم.
شيخنا الشيخ عبد الرزاق عزيزي.
طيب الشيخ إبراهيم، في صدى في الصوت ربما صادر من المذياع، ليتك نعم. تسمع فقط من الهاتف.
خير إن شاء الله. خير.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير.
أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سمعنا جميعا من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد البدر وفقه الله، وقد ذكر شيئا من هذه الدروس والعبر من الحج، هذه الفريضة العظيمة. ولعلي أن أركز على درس عظيم، وهو تحقيق التوحيد لله سبحانه، تحقيق التوحيد لله سبحانه عبر يعني شيئين مهمين. الأول طبعا عبر مناسك الحج،
عندما يؤدي الحاج يعني المناسك.
نعم، فمناسك الحج
نعم.
الحقيقة من أولها إلى آخرها كلها توحيد لله قولا وفعلا
سبحانه وتعالى.
وأعظم علامة على ذلك التلبية.
نعم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التلبية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثانيا، يتحقق التوحيد ولله الحمد عبر يعني تذكير الحجاج بأهمية التوحيد.
نعم.
من قبل العلماء والدعاة، سواء في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عبر الخطب والكلمات والمواعظ التي تلقى في المساجد والمصليات وأماكن الحملات. فكم ولله الحمد كم من جاهل تعلم، وكم من يعني غافل تذكر بسبب هذه الجهود المباركة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وكذلك وزارة الثقافة والإعلام، وجميع القطاعات الحكومية الأخرى خاصة وزارة الداخلية التي وفرت بتوفيق الله وعونه الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام.
نعم.
وتلاحظون حفظكم الله ورعاكم، وقد تسمعون أن بعض الحجاج يعني يطرح سؤالا ويقول إنه يلاحظ على العلماء والدعاة في هذه البلاد التركيز الشديد على التوحيد، وقد يقولون هذا من باب التعجب والإنكار. والجواب على هذا التساؤل من عدة وجوه.
نعم.
فالتوحيد أيها الإخوة، أقول التوحيد طبعا الجن والإنس لم يخلقوا إلا لعبادة الله وتحقيق التوحيد.
نعم.
كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
فبالتوحيد تتحقق الحكمة العظيمة من خلق الجن والإنس. فنحن إذا ركزنا على التوحيد فهذا دليل على أهميته وعظم شأنه،
ما في شك يا شيخ.
ثانيا أن الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم دعاة للتوحيد، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم شيخ إبراهيم، ليتك يعني تختصر لأنه مرتبطين في الوقت يعني.
ولعل إن شاء الله بإذن الله.
نعم.
ثالثا أن الأعمال الصالحة لا تقبل ولا تصح إلا بشرطين.
نعم.
الإخلاص لله وهو التوحيد. ثانيا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا أن مما يدعو إلى التركيز على التوحيد خطورة الشرك أيها الأخوة المستمعون والمستمعات.
نعم.
فالإنسان إذا مات على الشرك فإنه يترتب عليه أمور: أولا حبوط العمل، ثانيا دخول النار والخلود فيها، ثالثا لا تنفعهم شفاعة الشافعين، خامسا وهو الأخير مما يدعون إلى التركيز على التوحيد وبيان أهميته وخطورة الشرك كثرة الواقعين في الشرك خاصة الدعاء غير الله. فنسمع كثيرا: مدد يا رسول الله، يا علي، يا حسن، يا حسين، يا بدوي. وهذا لا شك يؤثر على الحج.
نعم.
فلذلك يعني لا يستغرب أن يهتم الدعاة والعلماء في هذا البلد المبارك.
نعم.
بالتركيز على التوحيد والتذكير به وتعاهد لخطورته.
نعم.
كما قال يعني كما دعا إبراهيم الخليل: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام.
نعم.
وكما قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم.
نعم.
فنسأل الله بمنه وكرمه أن يتوفانا وإياكم على التوحيد.
آمين.
أن يحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا على لا إله إلا الله، ويحشرنا مع أهل لا إله إلا الله.
نعم. بارك الله فيكم الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الحسني، رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنعجان في محافظة الخرج، على هذه المداخلة. ونتواصل وإياكم أيها الأعزاء مع ضيفنا الكريم هنا في الاستديو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر. وهل من تعليق على مداخلة الشيخ إبراهيم؟
ليس من تعليق، لكن شكر الله للشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الحسني هذه الفائدة العظيمة والبيان البين لأهمية التوحيد وأهمية التركيز عليه والعناية به، لأنه الأساس الذي يبنى عليه الحج وتبنى عليه جميع الطاعات، وكل طاعة أو عبادة تقام على غير هذا الأساس فهي غير مقبولة، لأن أساس العمل أن يكون لله تبارك وتعالى خالصا ولسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه موافقا. والحج كما أشار فضيلته يتلقى فيه الحاج من خلال مناسكه بدءا بالتلبية وانتهاءا بالطواف، طواف الوداع، الدروس المتنوعة الكثيرة التي تجلي هذا الأمر وتبين هذا الأساس العظيم، مما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى الإشارة إلى شيء منه.
نعم. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، ما الذي يعنيه أن يبدأ الحاج حجه بعد لبسه للإحرام بهذه التلبية الجميلة: لبيك اللهم لبيك، التي يرفع بها صوته من الميقات؟ وما الواجب على كل من أهل بهذه الكلمات والألفاظ؟
هذه الكلمات، كلمات التلبية، كلمات عظيمة جدا، بل هي نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومما يعيننا على استحضار هذه النعمة العظيمة وعظمة هذه المنة بالتلبية والتوحيد أن نتذكر حال المشركين زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كما هو معلوم كانوا يحجون إلى البيت الحرام ويأتون من الأنحاء المختلفة ملبين ويرددون كلمات التلبية، فيرفعون أصواتهم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم وهم يلبون، ثم يستوقفهم إذا وصلوا في التلبية إلى الدخول في الشرك، فكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: قد قد، أي يكفي، لا تزيدوا على ذلك. فكانوا يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأثبتوا الشريك بهذا الاستثناء بقولهم إلا شريكا هو لك، وفي الوقت نفسه أثبتوا أن هذا الشريك لا يملك شيئا، تملكه وما ملك، أي لا يملك شيئا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك، لأنهم يعتقدون أن المالك للملك وأن النافع الضار المعطي المانع هو رب العالمين سبحانه وتعالى.
في هذا تناقض
جدا. ولهذا جاءت الآيات الكثيرات في القرآن الكريم تدعو المشركين من خلال إقرارهم بربوبية الله سبحانه وتعالى وإيمانهم بتفرده بالملك وحده إلى إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فذكر إيمانا لهؤلاء وفي الوقت نفسه شركا. فإيمانهم هو إقرارهم بربوبية الله وأنه الملك الخالق، وشركهم باتخاذ الأنداد والشركاء. شاهد القول أن عندما نستحضر حال أولئك ثم هداية الله سبحانه وتعالى لنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذه التلبية الخالصة التي ليس فيها تلك الشوائب، شوائب الشرك والكفر واتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى، ندرك النعمة العظمى بهذه التلبية. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما جاء في صحيح مسلم لما أراد أن يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هذا لفظ جابر رضي الله عنه، قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات العظيمة كلمات كبيرة جدا وتحمل معاني جليلة ومقاصد نبيلة وأهداف عالية جدا، ينبغي على الملبي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بتكرار هذه الكلمات التي هي في الحقيقة شعار الحج، كما أن التكبير شعار الصلاة. المصلي يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام ثم الانتقال من ركن إلى ركن يكون بالتكبير، والحاج يبدأ حجه بالتلبية، والانتقال من مشعر إلى مشعر يكون بالتلبية، فإذا انطلق من منى إلى عرفة يلبي، ومن عرفة إلى المزدلفة يلبي، من مزدلفة إلى منى يلبي، فبتنقلاته من مشعر إلى مشعر يلبي. فالتلبية شعار الحج كما أن التكبير شعار الصلاة. كلمات التلبية كلمات عظيمة، ولعلنا نستكملها بإذن الله سبحانه.
الآن مع الزملاء في إذاعة القرآن الكريم ونشرة الأخبار، عودة إلى الزملاء.
معكم على الهواء،
على الهواء،
معكم على الهواء، في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا
في حوار هادف وبناء.
هذه الحلقة تبث من المدينة المنورة.
معكم
على الهواء،
على الهواء،
على الهواء،
على الهواء.
ونجدد الترحيب بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام هنا في استديوهات الإذاعة بالمدينة المنورة في هذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء، فأهلا وسهلا بكم جميعا.
معكم على الهواء،
على الهواء،
على الهواء، معكم على الهواء، في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا
في حوار هادف وبناء.
هذه الحلقة تبث من المدينة المنورة.
معكم
على الهواء،
على الهواء،
على الهواء.
ونسعد مجددا بكم أيها الإخوة المستمعون في هذه الحلقة التي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية، خطيب مسجد القبلتين والمدرس في المسجد النبوي الشريف. الحديث يدور حول الدروس المستفادة من الحج وقد تحدث فضيلته عن الكثير من هذه الدروس، ولكن توقفنا قبل نشرة الأخبار عن أو عند الدروس المستفادة من تلبية. فضيلة الشيخ، نود منكم استكمال هذه الدروس المستفادة من التلبية.
الدروس المستفادة من التلبية عديدة وكثيرة، ولكن لعلي أختصرها في ثلاثة دروس عظيمة نافعة يجدر بكل ملب أن يعيها وأن يستحضرها. الأمر الأول أو المعنى الأول المستفاد من كلمات التلبية العظيمة المباركة توحيد الله، وهذه الكلمات كلمات توحيد وإخلاص. قد مر معنا قول جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فهي كلمات توحيد وإخلاص لله عز وجل، فالملبي يلبي بهذه الكلمات معلنا إخلاصه لله. فقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، جمع بين النفي والإثبات اللذين هما ركن التوحيد في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله قائمة على ركنين: النفي والإثبات. النفي العام في أولها لكل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، والإثبات الخاص في آخرها للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله عز وجل والبراءة من الشرك كله. وكلمات التلبية فيها المعنى نفسه، فقول الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أثبت ونفى. ولا توحيد إلا بإثبات ونفي، فأثبت العبودية لله سبحانه وتعالى ونفاها عمن سواه. فهي كلمات توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولقد كان المشركون يدركون هذا المعنى، ولهذا كانوا بسبب الشرك الذي هم عليه يدخلون استثناء على هذا الإخلاص، فيقولون إلا شريكا ولك، وإلا هم يفهمون ما تدل عليه هذه الكلمة، لكنهم أهل شرك وتنديد وكفر بالله سبحانه وتعالى. الذي يكرمه الله بالتلبية فيقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يجب أن يكون فعلا صادقا مع الله في تلبيته ومخلصا لله سبحانه وتعالى، وألا يتناقض. أقول ذلك لأن الأمر مثل ما أشار في مداخلته الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الحسني جزاه الله خيرا، إلى وجود حالات من بعض الحجاج من يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يستنجد بغير الله، يقول مدد يا فلان، أدركني يا فلان، أنا عائذ بك يا فلان، توسلات والتجاءات واستغاثات بغير الله سبحانه وتعالى. بل إن أحد الدعاة ذكر أنه مرة سمع رجلا من هؤلاء وهو في سجوده يقول مدد يا فلان، استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. حقيقة هذا يعد تناقضا، فيقول كلمات التلبية التي تعلن الإخلاص وفي واقع العمل يقع في دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الملبي أن يوافق إهلاله بالتلبية حقيقة حاله، بأن تكون واقع العمل إخلاصا لله. أما أن يلبي بالتوحيد ثم واقعه العمل يتنافى مع ذلك، مستغيثا بغير الله، صارفا لبعض أنواع العبادة لغير الله، فالتلبية لا تنفعه حينئذ، لأنه لم يحقق غايتها ومقصدها من تحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني من المعاني المستفادة من التلبية تعظيم الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذه العظمة: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالحمد كله لله، والنعمة كلها لله سبحانه وتعالى، والملك كله لله جل وعلا. فإذا استحضر الملبي ذلك عظم الله وقام في قلبه تعظيم لله، والله جل وعلا يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه النعم والآلاء والمنن والعطايا التي لا تعد ولا تحصى كلها تجعل المتأمل يعظم ربه سبحانه وتعالى ويقدره سبحانه وتعالى حق قدره. وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا إذا قال الملبي إن الحمد والنعمة لك والملك يستحضر ما تدل عليه هذه المعاني من تفرد الله بالجلال والكمال والعظمة والتصرف والتدبير، وأن الملك ملك الله والخلق خلق الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك. وإذا قام هذا التعظيم في القلب لله سبحانه وتعالى أثمر الثمار النافعة العظيمة المباركة من تمام الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. المعنى الثالث من المعاني المستفادة من كلمات التلبية الاستجابة لله، من معاني التلبية العظيمة الاستجابة لله تبارك وتعالى. فإن كلمة لبيك التي تتكرر أكثر من مرة في التلبية هي كلمة استجابة، فقول القائل لبيك اللهم لبيك أي أنا مستجيب لك يا الله، خاضع لأمرك، منقاد لحكمك، دعوتني إلى الحج فقلت لبيك. وفي هذا التكرار في تنقلات الحاج لكلمة لبيك 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 يكررها مرات كثيرة، قد تكون في حق بعض الحجاج الجاد النشيط قد تكون آلاف المرات كررها في أثناء حجة. هذا التكرار إذا كان مع استحضار واستذكار للمعنى والدلالة لا شك أنه يوسع في القلب مساحة الاستجابة لله والطواعية لأمر الله سبحانه وتعالى، فيردد لبيك اللهم لبيك لبيك الله أي أنا مستجيب لك، يقولها في المشاعر في التنقلات في تلك البقاع في الأراضي. إذا رجع إلى بلده وقد لبى كثيرا وأعلن استجابته في تلك الأراضي الطاهرة كثيرا، إذا رجع إلى بلده ودعته نفسه إلى معصية أو دعته نفسه إلى ترك طاعة أو عبادة من العبادات، تلك التلبية يكون لها أثرها عليه. فيستحي لو فعلا يحاسب نفسه فعلا يستحي يقول كيف تقع في هذه المخالفة وأنت الذي تقول لبيك اللهم لبيك
وأعلنتها مدوية
وأنت متنقل بين المشاعر. فهذا حقيقة أمر عظيم وجليل يستفاد من التلبية، والدروس المستفادة من التلبية كثيرة، لكن لعلنا
وربما التلبية تعيد الإنسان أو الحاج لو سرحت به يعني نفسه أو خياله خارج إطار رحلة الحج فيعود بالتلبية إلى أجواء الحج.
هي ليست كلمات جوفاء،
نعم،
هي كلمات تحمل حقائق ومعاني ومقاصد وغايات جليلة، فإذا رددها الحاج وكررها
نعم
فإنها بإذن الله تبارك وتعالى تثمر في حياته العملية والتعبدية والسلوكية ثمارا لا حد لها.
بارك الله. معنا فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيهي مدير إدارة الشؤون العلمية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور. ألو.
نعم.
الشيخ حياكم الله، أنتم معنا على الهواء الشيخ.
مرحبا الله
حييك. حياكم الله، كيف حالكم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يسلمكم إن شاء الله. تفضلوا الشيخ بالمداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن الحج يعني مناسبة عظيمة، وهي تجمع شتات العالم استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام من كل فج عميق على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، والذي يجمعهم هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الدين الإسلامي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهي ملة أبيه إبراهيم للعالمين جميعا، لا فرق بين عربي وعجمي وأسود وأبيض، وإنما هو للجميع. حينما يأتي الحجاج لهذه البلاد للأرض المقدسة يستفيدون فوائد عظيمة، ومن أهم هذه الفوائد التعارف بينهم أولا، لأن التعارف هذا مطلوب بين المسلمين، حتى يتعاونوا على البر والتقوى. والأمر الثاني يتعلم بعضهم من بعض، لأن الحج فيه منافع، وأعظم منافعه العلم، سواء كان هذا العلم عن طريق العقيدة والعبادة والمعاملات أو غيرها من العلوم الأخرى التي يستفيد بعض الناس من بعض. الحاج يجب عليه في هذه الفترة التي ترك فيها أولاده وماله وجاء إلى هذه الديار المقدسة أن يفرغ جميع أوقاته للعبادة. العبادة هي التسبيح والتكبير والتحميد والصلاة وقراءة القرآن، هذه كلها مكاسب ما يمكن أن يتفرغ لها في غير هذا المكان، وهذا الذي نذكره للحجاج في المسجد النبوي.
نعم.
لأن الإنسان ترك أهله وماله وجاء لهذه البلاد، ماذا يريد؟ الله عز وجل هيأ له أن يؤدي هذه الفريضة، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، لأن الحج فرض الله عز وجل على المستطيع المستطاع إليه سبيلا. إذا وصل هذه البلاد يجد الأمن والاستقرار والخدمات المقدمة بجميع أنواعها المادية وغير المادية، ومن أهمها التعليم، فتجد في كل مكان سواء في المسجدين، يعني في الحرم المدني المسجد النبوي أو في مكة أو في المشاعر، العلماء في كل مكان يوجهون ويرشدون. وأهم شيء في الإرشاد والتوجيه هو التوجيه إلى عبادة الله وحده وإخلاص العمل له، لأن العبادة مبنية على أمرين، أولها الإخلاص لله تبارك وتعالى، ألا لله الدين الخالص. الأمر الثاني أن يكون المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا باتباعه، فمن أخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكسب المكسب العظيم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في وصيته لأمته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن جمع بين الكتاب والسنة وعمل بما فيهما فهو الكاسب وهو الرابح، لأن المكسب ما هو إلا مكسب الحياة الآخرة، وأما الدنيا فأمرها زائل، هي للاستعانة، الإنسان يستعين بها على طاعة الله عز وجل. فنرجو الله عز وجل أن يتقبل حجنا ودعاءنا، آمين. وأن يرد الحجاج إلى أهلهم غانمين سالمين، وأن يكونوا استفادوا من الحج قضية العبادة لله وحده، لأن العبادة ليست هي الصلاة وحدها، هي الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، هذه كلها ينبغي أن توجه إلى الله عز وجل.
نعم.
نرجو الله عز وجل أن يوفقهم ويرشدهم ويدلهم على الخير، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن ناصر فقيهي، مدير إدارة الشؤون العلمية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، على هذه المداخلة القيمة، شكرا لكم. نعود وإياكم أيها الأعزاء إلى ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ دكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية وخطيب مسجد القبلتين، وهذا الحديث عن هذه الدروس المستقاة من مدرسة الحج، ونتواصل وإياكم مع برنامجكم معكم على الهواء.
معكم على الهواء.
على الهواء.
معكم على الهواء. في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا
في حوار هادف وبناء.
هذه الحلقة تبث من المدينة المنورة.
معكم على الهواء.
على الهواء. على الهواء.
ونسعد مجددا بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات في هذه الحلقة من استديوهات الإذاعة بالمدينة المنورة، مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر. ربما بعد هذه المداخلة من فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ علي بن ناصر فقيهي، هل من تعليق قبل أن ننتقل إلى درس آخر من دروس مدرسة الحج؟
ليس عندي تعليق، فجزا الله شيخنا الشيخ الكريم الشيخ علي بن ناصر فقيهي على ما تفضل به وأحسن وأفاد، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عني وعن طلاب العلم خير الجزاء، وأن ينفع به وأن يبارك في جهوده، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، في الهيئة التي يكون عليها الحاج من لباس أبيض موحد مع غيره من إخوانه من الحجاج، معاني عظيمة وعبر مؤثرة في النفوس ودروس نافعة نتوقف عندها.
لباس الإحرام لباس عظيم جدا ويحمل معاني جليلة، وهو لباس متواضع يشترك فيه الجميع، الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والصغير والكبير، الكل يشترك في ذلك اللباس. فما أن يصل حجاج بيت الله الحرام إلى الميقات إلا وفي الميقات الذي هو يبعد عن المسجد الحرام بمسافة متفاوتة بحسب المواقيت، أبعدها كما تعلمون ميقات ذي الحليفة، وبقية المواقيت ليست بذاك البعد، فهي تصل إلى أزيد من 80 كيلو بقليل، لكن من تلك المسافات يبدأ التهيؤ بهذا اللباس المتواضع والهيئة المتواضعة، فيتجرد الحاج من لباسه المعتاد. ونعلم أن كل في بلده له لباس ألفه
وزي معين
ألفه واعتاد عليه، وكل يرى الحسن في ما اعتاده ألفه. كل هؤلاء يتخلون عن هذه الألبسة في الميقات، وجميعهم يكتفي بإزار يلف به جزء بدنه الأسفل، ورداء يغطي به جزء بدنه الأعلى فيما دون الرأس، ويكون الرأس حاسرا. ولا شك أن هذه هيئة متواضعة جدا، يلبس هذا اللباس بعد الاغتسال والتهيئ والتطهر والتطيب والأخذ مما تدعو الحاجة إلى أخذه من أظافر أو شعر أو غير ذلك. ثم لما يلبس هذا اللباس استعد الآن للرحلة المباركة إلى بيت الله الحرام، فيلبي بعد هذا التهيؤ. نلاحظ، وهذا درس مستفاد من الحج، نلاحظ أن الحجاج يعتنون عناية دقيقة جدا باللباس، وسؤالات أهل العلم عن هل هذا اللبس صحيح أو هل علي مخالفة. وتسمع أيضا أن بعضا مثلا يسأل عن الساعة إذا كان فيها خياطة، أو مثلا الحزام إذا كان فيه خياطة، فتجد أسئلة دقيقة جدا تتعلق باللباس، مما يدل على عناية من الجميع. هذه العناية من الجميع بلباس الإحرام ينبغي أن تستثمر في حياتهم دائما من حيث اللباس. فمن المعلوم أن الأصل في اللباس الحل، لكن جاء الشرع بالنهي عن مخالفات في اللباس، بل بعضها جاء فيه وعيد شديد، مثل ما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. فتجد بعض الحجاج وفقنا الله وإياهم دقيق جدا في لباس الإحرام، لكن في قضية الإسبال ما يبالي، مع أن الذي حدد لنا هذا اللباس والتزمنا هو الذي أيضا حدد لنا ما يتعلق بألا يكون الإزار أسفل من الكعبين، فلماذا نطيع هنا ولا نطيع هناك؟ إذن ينبغي على الحاج أن يستفيد. هذه إشارة إلى هذا الدرس. لكن هذا اللباس في هذه الرحلة، لباس الإحرام في هذه الرحلة، ولاحظنا أن الجميع يستوون بلباس واحد، يذكر بالكفن الذي هو لباس الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة، فليس له من دنيا إلا لفافة تشبه الإزار والرداء يلف بها بدنه، بل إن ذاك الذي وقصته ناقته وسقط منها على عنقه ومات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغطى رأسه في رواية، ولا يغطى وجهه كما في صحيح مسلم، وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا اللباس المتواضع، وقد ترك الحاج الدنيا والتجارة والأهل وكل هذه تركها وذهب إلى صعيد عرفة، وصعيد عرفة يذكر بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم الحشر. فإذا هذا التجرد من لباسه في الميقات ولبسه للإحرام يذكر ويتمارد على ذهن الحاج ما سيكون عليه عندما يغادر هذه الحياة، ولن يكون له من دنياه التي جمعها إلا لباس الكفن هو الذي يدخل معه في قبره، وأما تجارته وأملاكه وزراعته وحتى أولاده. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى العمل. فمثل هذه المعاني لا شك أنها عظيمة ومفيدة، ومن المفيد للحاج أن يتذكر البعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا مطلب من مطالب الحج. ولهذا لو تأملنا حفظكم الله الآيات التي في سورة البقرة عن الحج، ختمت بقوله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا خاتمة آيات الحج في سورة البقرة، قوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن الحج فعلا يذكر بالحشر، ولباس الحج أيضا يذكر، ويذكر بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالحاج ينبغي أن يخرج من حجه وهو يهتم بالآخرة ويعتني بالآخرة. وفي أثناء آيات الحج قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
جميل. طيب فضيلة الشيخ، يعني طالما الحديث عن لباس الإحرام، السؤال لماذا هو أبيض؟ ما السر يعني يكون أبيضا؟ لماذا لا يكون هناك لون آخر؟
جاء في السنة أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيها تفضيل الثياب التي لونها أبيض، مثل ما جاء في حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. ولما مات عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب بيض، فجاء عنه أحاديث كثيرة في لبس البياض، والبياض هو مثل ما جاء في الحديث الذي مر أطهر وأطيب، وهو لباس أيضا متواضع. ولما يكون الجميع بهذا اللون الموحد يشتركون بهذا البياض، هو أيضا مما يحقق المعاني التي مر الإشارة إلى شيء منها آنفا.
نعم. الآن وقد أحرم ولب الحاج من الميقات وتوجه إلى مكة المكرمة، يشرع له عند وصوله للبيت البيت العتيق تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. طبعا إن تيسر له ذلك مع ما نشهده من أعداد كبيرة في صحن الطواف، ما هي الدروس العظيمة والفوائد الجليلة من هذا الاتباع لسنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم؟
أولا حقيقة جميل قولك إن تيسر له ذلك مع ما نشاهده من الزحام الشديد في المطاف. هذه ذكرتني بحديث جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر، عمر الخطاب، قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم الناس، يكفيك أن تكبر وتمضي، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة ليس بواجب، وأمر مستحب وليس بأمر مفروض، ومزاحمة الناس ومضايقتهم وإلحاق الأذى بهم محرم. فإذا كان تقبيل الحجر الأسود يترتب عليه المزاحمة وإذاء الآخرين فلا يجوز، لا يجوز أن يذهب ليقبل حجر في سبيل أنه في طريقه سيؤذي الآخرين. هناك فهم لدى بعض الناس لهذه القضية، في الحقيقة فهم معكوس، يقول طالما أني قوي وبنيتي قوية وجسمي قوي إذن أخترق الصفوف وأستغل قوتي حتى أقبل الحجر. إذا كان جسمك قوي ارحم الضعفاء، ارحم الضعفاء. فبعض الناس تجده في داخل المطاف يستغل قوته ويخترق الصفوف، فيهم الرجل العجوز، فيهم المرأة الضعيفة، فيهم الشخص أيضا المتعب المريض. فهذا الاختراق للصفوف من أجل أن يقبل الحجر الأسود لا شك أن هذا فيه من الخطأ ما فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم الناس. فهذه فائدة جرنا إليها كلامك الجميل جزاك الله خيرا. نعود إلى الدروس التي تستفاد من من تقبيل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني عبادة مشروعة شرعت لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وثبت عنه في عمره وفي حجته أنه عليه الصلاة والسلام قبل الحجر، بل لما كان في طواف الوداع قد طاف على ناقته عليه الصلاة والسلام، مر بالناقة من عند الحجر وكان بيده محجن وهو العصا التي في أعلاها عكفة، واستلم بالمحجن وهو على الناقة الحجر الأسود، استلم بالمحجن الحجر الأسود وقبل الجزء المحجن الذي، فإذا هذه عبادة. نعم. عبادة نحن والمسلمون عموما يفعلونها اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتي كلمة جليلة وعظيمة جدا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهي في الصحيحين عندما قبل الحجر قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الكلام قاله رضي الله عنه إلى جوار الحجر وحوله الناس، وأراد أن يسمعوا هذا الكلام، ولا سيما أن فيهم من هو حديث عهد بالإسلام، من هو أيضا حديث عهد بجاهلية أسلم حديثا، فأراد أن يبين لهم هذا المعنى. قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. كلمة عمر هذه عظيمة جدا، مدرسة، ولو تأملنا فيها نجد أنها ترتكز على جانبين عظيمين هما أساس الدين كله، أبرزهما رضي الله عنه في هذه الكلمة الثمينة. والأمر كما قال ابن القيم وغيره: كلام السلف قليل كثير البركة. فعمر ارتكزت كلمته على جانبين وأساسين: الأول الإخلاص والتوحيد، قال: ما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أي أن الضار النافع المعطي المانع القابض الباسط المعز المذل الذي بيده الأمر رب العالمين، أما هذا حجر لا يضر ولا ينفع، ليس بيده نفع ولا لا جلب نفع ولا دفع ضر ولا عطاء ولا منع، كل هذا ليس شيء منه للحجر الأسود، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا جانب. الجانب الآخر قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا هو رضي الله عنه قبل الحجر اتباعا واقتداء. وكان مرة يمشي في المطاف ومعه أحد الأصحاب، فلما جاء إلى الركن الذي يلي الحجر بعد الباب أمسك به من كان معه من الصحابة وأراد منه أن يستلم، أراد من عمر أن يستلم الحجر، فقال له عمر: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيته يستلم هذا الركن؟ قال: لا. قال: إذن دعنا، إذن القضية قضية اتباع. الركن الذي يلي الحجر أو الركنان اللذان يليان الحجر لا يستلمان، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما، والحجر الأسود والركن اليماني يستلمان والحجر الأسود يقبل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. إذن هذه عبودية، عبودية وقربة نتقرب بها إلى الله اتباعا لرسولنا عليه الصلاة والسلام. نستفيد من هذا فائدة، نستفيد من هذا ونستخلص أيضا منه درس، أن هذا الاستلام وهذا التقبيل للحجر والركن لا يشرع إلا في هذا المكان. حتى قال أحد العلماء، قال فائدة جميلة: لو أن شخصا نذر أن يعبد الله عبادة لا يعبده في ذلك الوقت غيره، نذر أن يعبد الله بعبادة لا يعبده في ذلك الوقت بتلك العبادة المعينة غيره، ماذا يفعل؟ يقبل الحجر الأسود، لأن هذه العبادة التي تقبل الحجر وقت ما يقبل هو الحجر الأسود لا يوجد في الدنيا أحد يقوم بهذه غيره. لكن لو كان مثلا يسبح أو يهلل أو يصلي أو غير ذلك من العبادات سيكون
آلاف
وملايين ربما. نعم. لكن هذه عبودية خاصة. نعم. فإذا تقبيل الحجر الأسود والركن اليماني هذه العبادة خاصة بهذا المكان، فلا يجوز أطراف البيت الأخرى لا يشرع هذا العمل، مقام إبراهيم أيضا لا يشرع هذا العمل، الأمكن الأخرى في أنحاء الدنيا لا يشرع هذا العمل. فالذي يأتي إلى بقعة من البقاع أو قبر من القبور أو قبة من القباب أو باب من الأبواب ويقبله أو يستلمه عبد الله بعبادة وجاء بقربه لا أصل لها ولا أساس في دين الله، بل ربما يدخل على الإنسان في مثل هذه الأحوال التعلقات الباطلة والأعمال الشركية و الممارسات التي ما أنزل الله بها. نعم. من سلطان.
لدينا مداخلة من الشيخ إبراهيم ابن إبراهيم التركي الداعية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المدينة المنورة. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ إبراهيم التركي.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله الشيخ. تفضل الشيخ. ليتك توجز لأنه سوف ننتهي من هذه الحلقة عند الخامسة.
بورك فيكم وفي الشيخ المبارك الشيخ عبد الرزاق،
بارك الله فيك،
وفي الإذاعة المباركة، وهذا ولله الحمد المنة في هذا المساء المبارك نقول جزء من رسالة المملكة.
نعم.
العربية السعودية حرسها الله وحفظها من كل سوء وشر.
آمين.
ووفق الله المسلمين أجمعين رعاة ورعية.
آمين.
وأخذ بأيدي الجميع لما يحب ويرضى.
تفضل.
اسمحوا لي بادئ ذي بدء أنني لم أسمع الحلقة لانشغالي بالعمل مع الحجيج وفقنا الله وإياكم وإياهم.
ما شاء الله. لازلتم يعني الآن في
ربما.
نعم.
لعله من الخير لي وللإخوة السامعين.
نعم.
أولا أهنئ الجميع على نجاح هذا الموسم وعلى نجاح هذا العمل المبارك في هذه السنة، ونسأل الله تعالى أن يديم الخير علينا وعليكم وعلى بلادنا وعلى المسلمين أجمعين في كل مكان. ثانيا نقول من دروس الحج، لعل هذا هو المعنى في هذه الحلقة المباركة، يعني نقول قوة الإيمان، حيث جاء الناس من كل مكان وبمختلف اللغات ومختلف الألوان والمستويات قاصدين مرضاة الله عز وجل، فهذا بحد ذاته فيه زاد للإيمان وقوة له وثبات عليه، فنسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا وقلوبهم أجمعين.
آمين.
أيضا فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الحج أو في الأضاحي أو في مختلف المجالات، خصوصا في هذه الأيام التي يعني بها أيام الحج، لقول خذوا عني مناسككم، فكلما اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا أو كبيرا، يعني صغارا أو كبارا في هذا الأمر الجلل، فبلا شك هذا دليل نجاح وتفوق الأفراد والمجتمعات وأخذهم بدينهم كما أوصى وأمر بنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التضحية تكون واضحة في الحج سواء كان بالمال أو بالجهد، بدءا من الكبار والصغار والعرب والعجم، فبلا شك أن الذي أراد النسك ووصل إلى هذه الديار قد خسر شيئا كثيرا من ماله وجهده ووقته. نعم. ولكن نقول يحتسبه عند الله عز وجل، فهذا يعني التضحية مطلب لنجاحنا ومطلب لنيل الثواب ومطلب أيضا لرفعة ديننا وتمسكنا به.
نعم.
أيضا الصبر، هذا يتضح في مختلف يعني أنساك الحج.
نعم.
ومشاعره وشعائره، لا بد من صبر للذكر والأنثى، للسليم والمريض، للعامل وغير العامل، فكثير ممن في الحج هم يعملون في قطاعات.
نعم.
مختلفة سواء كانت عسكرية أو مدنية صحية أو في قطاعات أخرى توعوية، فبالصبر تحلو النتائج ويتحقق الخير للجميع.
نعم. الشيخ إبراهيم ليتك يعني تنهي الفقرة الأخيرة لأنه الوقت لا يسعنا.
نعم يا شيخ الكريم،
تجعل هذه الفقرة الأخيرة.
طيب. نعم. عندنا بارك الله فيك بإيجاز شديد الصبر.
نعم.
وعندنا التلاحم بين الرعاة والرعية.
نعم.
وعندنا التعاون بين سائر الحجاج المسلمين عندنا الدعوة إلى الله عز وجل مجاله كبير في الحج، عندنا تذكر الآخرة، عندنا الانتصار على النفس والشيطان في مختلف المشاعر والشعائر، هذا الحفاظ على البيئة لمنع الحاج من قطع الأشجار وقتل الصيد ونحوه، تذكر الآخرة بهذا الجمع الكبير وبهذا اللباس الواحد، أمة واحدة لا فرق بين الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، والعربي والعجمي، نلهج بالحمد والشكر على ما تيسر من خير للجميع، نختم ذلك بالاستغفار كما أمر الله بعد نهاية كل موسم وبعد كل عبادة منها الحج بالاستغفار عما سلف وكان وبالتقصير الذي حصل في الحج أو في غيره، وهذا شأن المسلم، فقد جاء الاستغفار بعد كل صلاة، وجاء الاستغفار في كفارة المجلس في نهاية كل مجلس، وجاء الاستغفار في آخر الليل والنهار، وجاء الاستغفار في آخر سورة في القرآن إذا جاء نصر الله والفتح.
جزاكم الله خير،
جميع اللهم السداد وأن ينفع بذلك.
آمين آمين.
وجزيتم جميع خير الجزاء،
وعانكم الله إن شاء الله على جهودكم في مجال التوعية، بارك الله فيكم. ونشكر في ختام هذه المداخلة الشيخ إبراهيم ابن إبراهيم التركي الداعي بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة المنورة. نعود إلى ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، ولم تبقى إلا دقائق معدودات، هل يعني من استعراض سريع لبعض الدروس الختامية التي نختم بها هذه الحلقة؟
الدروس التي تستفاد من الحج دروس كثيرة جدا مثل ما تفضلتم وأشرتم، والوقت لا يسع لي قليلا منها فضلا عن أن يسع الكثير من هذه الدروس.
يعني الآن احنا انتقلنا في كل خطوة من خطوات الحج، وصلنا إلى الطواف بالبيت والسلام والركن، ثم نود الآن الحديث عن الوقوف بعرفة.
الوقوف بعرفة مليء بالدروس والعبر، ومن أعظم ما يكون من دروس الوقوف بعرفة أن ذلك الموقف العظيم بعرفات يذكر وقوف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيأخذ الأهبة والاستعداد والتزود ليوم المعاد وتذكر الحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيخرج من عرفات تائبا منيبا. ويوم عرفة يوم يباهي الله سبحانه وتعالى به الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء، ولله فيه عتقاء من النار، بل إن يوم عرفة هو أكثر يوم يكون لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النار. فهذه المعاني إذا قامت في قلب الحاج أناب إلى الله وتاب إليه وأكثر من الاستغفار ورجاء أن يكون ممن اعتقت رقبته من النار، وذكره أيضا ذلك بملاقات الله سبحانه وتعالى ومجازاته سبحانه للعاملين، فهذا أيضا من الأمور المستفادة. كذلكم أهمية التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون قال في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وثمة مناسبة عظيمة بين هذا الذكر تخصيصا وبين اليوم، فيوم عرفة هو سيد الأيام وخيرها، ولا إله إلا الله هو سيد الأذكار وأفضلها، فناسب تمام المناسبة الإكثار من خير الأذكار وأفضلها في خير الأيام وأفضلها، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام وهدي النبيين من قبله الإكثار من كلمات التوحيد لا إله إلا الله في ذلك اليوم العظيم، مما يشعر بأهمية التوحيد ومكانته العظمى، وأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى وتقام عليه كل طاعة، فلا يقبل الله عملا من الأعمال ولا طاعة من الطاعات إلا إذا كانت قائمة على هذا الأساس المتين والركن العظيم الذي عليه قيام دين الله تبارك وتعالى.
عندما يقضي الحاج سحابة نهاره وهذه الساعات يوم عرفة خائفا متذللا إلى ربه عز وجل، ربما أيضا فيها جانب من الاستذكار بيوم الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل.
لا شك، ولا سيما في اللحظات الأخيرة
مع
قرب ساعة. نعم، حتى أنه جاء في حديث أنه لما سقط قرص الشمس وقاربت الغروب في يوم عرفة عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن ما بقي من الدنيا مثل ما بقي من قرص هذا الشمس، أو كلاما هذا معناه عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أيضا مؤذن بزوال الدنيا، فها هو يوم وقف الناس فيه واجتمعوا فيه وأخذوا يناجون الله ويدعونه ويسألونه سبحانه وتعالى، وها هي شمسه قد دنت من الغروب وأزفت من الرحيل. فمعنى ذلك أن الواجب على الحاج أن يستفيد من ذلك العبرة العظيمة والعبرة البالغة بأن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن مثل الدنيا في زوالها مثل زوال هذا اليوم ورحيله. فهذا درس من الدروس المستفادة من ذلك اليوم. إن رأيتم ننتقل إلى بعض الدروس الأخرى في الأيام الأخر.
طبعا يلي هذا اليوم يوم عظيم آخر،
نعم، يوم النحر.
يوم النحر
وأعماله أيضا الكثيرة، وأيضا هي مليئة بالدروس، أعمال يوم النحر، رمي الجمار ونحر الهدي وحلق الرأس أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي بعده، هذه أعمال ذلك اليوم، وكل عمل من هذه الأعمال فيه دروسه. فرمي الجمار هذه العبادة التي أقيمت لذكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما التقط أو أمر الفضل أن يلتقط له حصيات، التقط له حصيات هن حصى الخذ، يعني حصات صغيرة بحجم الحصات التي تستعمل في الخذ، فأخذ هذه الحصيات السبع في يده وأشار بها إلى الناس، قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهنا نشهد أيضا معنى من معاني هذا الدين العظيم، وهو الوسطية والاعتدال. فديننا ليس فيه غلو ولا جفا، وهذا المعنى ظاهر في هذه العبادة لما حمل عليه الصلاة والسلام تلك الحصيات وأشار إلى الناس بها، قال بمثل هذا فرموا. فهذا فيه أن قيام الدين على التوسط والاعتدال ومجانبة الغلو والجفاء، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. كذلك في حلق الرأس، في حلق الرأس حلقه أيضا عبودية وذل وخضوع وانكسار لله سبحانه وتعالى، فهذا الشعر وهذه الناصية يذل وينكسر بين يدي ربه ويزيل ما عليها من شعر حلقا أو تقصيرا، يقوم بذلك عبودية وذلا وانكسارا لله سبحانه وتعالى، وهي عبادة إنما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى دون سواه. كذلك نحر الهدي، فصل لربك وانحر. فالنحر عبادة هي عظيمة من أعظم العبادات المالية، ولهذا قرنت بالصلاة في الآية الكريمة فصل لربك وانحر، وفي قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأيضا هذه العبادة فيها خضوع الإنسان وعبوديته لله سبحانه وتعالى، من حيث تقرب بهذا النسك لله وحده، ومن حيث أيضا ذبح هذا النسك باسم الله، لأن العبودية التي تتعلق بالذبح عبودية، عبودية الاستعانة، فلا يذبح إلا باسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وعبودية قصد التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فما ذبح بغير اسم الله أو ذبح لغير الله فهو كله باطل مناقض للتوحيد والإخلاص. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه نماذج وإشارات إلى شيء من العبر والدروس التي تستفاد من الحج.
نعم.
ومن المناسب في هذا المقام إلى أن نشير إلى أمر لعله يكون خاتمة المطاف والحديث المختصر حول فوائد الحج ومنافعه وعبره ودروسه، مكانة العلم وحاجة الأمة إليه. والحاج مهما كان قليل العلم، مهما كان أيضا مقصرا في التعلم، نرى من الجميع اهتماما بالعلم وعناية به واقترابا من العلماء وسؤالات لهم واستفادة منهم. هذا يلاحظ حتى من أناس لا يوجد عنده في حياته اهتمام بالعلم الشرعي أبدا، ولا يوجد عنده اهتمام بسؤالات أهل العلم، لكنه في الحج يكثف الأسئلة ويكثف اللقاء بالعلماء والاتصال بهم وسؤالهم والالتفاف في حلقات أهل العلم. هذا حقيقة مما يجلي أهمية العلم ومكانته العظمى ومسيس الحاجة إليه. أليس من الجدير بالحج الذي قد اهتم بالعلم في أثناء الحج وأخذ يسأل وأخذ يأخذ الكتب ويقرأ المناسك وطريقتها والمحظورات والواجبات والأركان ويسأل العلم؟ هذا كله تعلم وتفقه. أليس من الجدير به أن يكون على هذا النهج في عباداته كلها
وفي حياته،
في حياته كلها يصلي ولا يتفقه، يزكي أو أيضا يفرط ويبيع ويشتري ويتعامل ويتفقه، ولهذا تنشأ أعمال ومخالفات وأمور خاطئة في الصلاة، في الزكاة، في المعاملات، في جوانب أخرى من دين الله تبارك وتعالى، والسبب في ذلك أنه مفرط في الناحية العلمية وفي التعلم. فإذا من دروس الحج وفوائد العظيمة المباركة أن يعتني الحاج بالعلم، ولا يكون اتصاله بالعلماء وقراءة الكتب العلمية مقتصرا على عبادة الحج، بل يكون في التوحيد يقرأ، في الصلاة يقرأ، في عموم العبادات يقرأ ويتفقه في.
والحمد لله يعني عندنا الجهات المعنية بالتوعية يعني توزع كتب وكتيبات
بلا شك، والحج فرصة ثمينة لتزويد الحجاج. وأيضا بهذه المناسبة ننصح دائما الحجاج، وغالب الحجاج يعتنون بالهدية وحمل الهدايا، من أحسن ما يكون هدية الكتاب النافع، يأخذ معه كتابا في التوحيد، كتابا في العبادة، كتابا في الأحكام، يفيد أهله، يفيد قرابته، يفيد أيضا جماعة مسجده. فهذه أثمن هدية يمكن أن يفيدها الحاج. ولعل يعني هذا المعنى يكون باعثا للحاج لمزيد من العناية بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له.
نعم. جزاكم الله خيرا يا دكتور على هذه الرحلة، ويعني هذه الوقفات مع هذه الدروس أو بعض الدروس المستفادة من الحج. نشكركم في ختام هذه الحلقة. أيضا الشكر موصول للإخوة المستمعين الكرام والأخوات المستمعات الكريمات على طيب متابعتهم لهذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء، وكنا فيها مع فضيلة الشيخ دكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية، خطيب مسجد القبلتين والمدرس في المسجد النبوي الشريف. لمن أراد أن يستزيد من هذه الدروس بين يدي كتاب فضيلة الشيخ دكتور عبد الرزاق البدر من مدرسة الحج، دروس عقدية مستفادة من الحج، الحج وتهذيب النفوس، خطب ومواعظ من حجة الوداع. هذا الكتاب يوزع مجانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجهد وهذا الإصدار في موازين حسنات فضيلة الشيخ. نلقاكم إن شاء الله في لقاء طيب مبارك. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء، مذيع الفترة الزميل أحمد المطوع، منفذ الفترة بندر الشايع، غرفة المراقب الرئيس رابح العمري، من المدينة المنورة كان معكم الزميل علي مطر المزيني، من الهندسة الإذاعية تحية من المخرج مساعد بادي، ومن محدثكم كمال هاشم رشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء.
على الهواء.
معكم على الهواء في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا في حوار هادف وبناء.
هذه الحلقة تبث من المدينة المنورة.
معكم على الهواء. على الهواء.